ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
فالإيمان يزيد وينقص، لكن هذه الآية هاتان الآيتان أو هذه الآيات فيها النص على الزيادة والنقص، فيها النص على الزيادة. طيب من أين يؤخذ النقص؟ سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم. فقيل له أينقص؟ قال ما من شيء يزيد إلا وينقص، ما من شيء يزيد إلا وينقص. وهذا دليل على أنه لا يكون الإيمان زائدا إلا إذا كان قابلا للنقص، وهذا من الاستدلال بالمفهوم، هذا من الاستدلال بالمفهوم وأيضا من الاستدلال بالعقل. هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف من الآيات الدالة على زيادة الإيمان. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة. مثقال يعني وزن، ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. وهذا يدل على أن الإيمان متفاضل وليس على درجة واحدة، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من في قلبه مثقال ذرة، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من في قلبه مثقال ذرة، ومن في قلبه مثقال خردلة، ومن في قلبه مثقال برة من الإيمان. وهذا يدل على تفاضله وأنه ليس على مرتبة واحدة. و أدلة هذا أيضا مستفيضة وكثيرة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري وكذلك في حديث أبي مسعود ابن مسعود رضي الله عنه في إنكار المنكر، في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال: وذلك أضعف الإيمان. في حديث ابن مسعود قال: فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فدل ذلك على أن الإيمان ليس على درجة واحدة، بل هو متفاضل متفاوت يزيد وينقص. وقد ظل في هذا، طيب يقول المؤلف: فجعله متفاضلا، أي ليس على درجة واحدة، بل منه ما هو زائد ومنه ما هو ناقص. بعد هذا التقرير الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بحقيقة الإيمان وفيما يتصل بزيادته ونقصه، نرجع نقول إن حقيقة الإيمان التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي ما دلت عليه النصوص وأجمع عليها سلف الأمة، وقد خالف في ذلك طوائف. وأول من حصلت منه المخالفة في ذلك مرجئة الفقهاء، وهم الذين قالوا إن العمل ليس من الإيمان، إن العمل ليس من الإيمان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا الإيمان قول عقد بالجنان، فقال الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان، فتركوا العمل، ولذلك سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن حقيقة الإيمان. لكنهم مرجئة، قيدوا مرجئة الفقهاء ليتميزوا عن المرجئة الذين أغلوا بعد ذلك في حقيقة الإيمان. ممن حصل عنده اختلال فيما يتعلق بالإيمان الجهمية، حيث قالوا الإيمان هو معرفة القلب فقط، فأخرجوا قول اللسان. وأول من قال بهذا القول جهم، فإنه قال الإيمان معرفة القلب فقط. وهؤلاء كلهم ضلوا السبيل وأخطأوا الطريق، وإن كان الخطأ متفاوتا. فقول مرجئة الفقهاء وإن كان متقدما لكنه أخف بكثير من قول الجهمية. وأول من قال بالإرجاع من الفقهاء حماد ابن أبي سليمان، وانتشر هذا القول في الكوفة وأخذ به جملة من الفقهاء، أكثرهم من فقهاء الحنفية لانتشاره في ذلك المكان، ونسب إلى أبي حنيفة هذا القول. فمنهم من قال إن أبا حنيفة قال بهذا القول، ومنهم من قال إنه قال به ورجع عنه، ومنهم من نفاه عنه. والمهم هو القول الذي يناقش، وأما القائلون به فلا بد من في إثبات هذا القول ونسبته إلى أحد من العلماء لا بد فيه من بينة وبرهان جلي. وقد اختلف العلماء رحمه الله في حقيقة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة، هل هو خلاف لفظي أو الخلاف حقيقي؟ فمن أهل العلم من قال إن الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء إنما هو خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، وقد أشار إلى هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية. وقال آخرون بالخلاف حقيقي وهو الأقرب إلى الصواب، أن الخلاف في حقيقة الإيمان بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء خلاف معنوي حقيقي وليس خلافا لفظيا. فجمهور أهل العلم وأهل السنة والجماعة يقولون إن الصلاة والزكاة من الإيمان، في حين أن مرجئة الفقهاء يقولون إنهما ليس من الإيمان. والرد عليهم ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأدلة الدالة على أن الإيمان قول وعمل، وما استدل به من قول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإيمان يتفاضل كما ذكرنا، خلافا لمن قال بأن الإيمان أصله سواء في قلوب أصحابه. قال الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، جريا على ما قرره مرجئة الفقهاء. ثم قال بعد ذلك: وجميع ما صح عن الرسول من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وهذا يقرر الحقيقة الثانية وهي أنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه قال والإيمان واحد وأصله وأهله في أصله سواء. والحقيقة أن هذا خلاف ما تواتر، خلاف ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من أنهم يرون تفاضل الإيمان، كما هو خلاف ما دلت عليه النصوص. حتى الطحاوي رحمه الله ذكر كلاما ينقض هذا في أثناء تقريره، قال: والتفاضل بينهم أي بين المؤمنين بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. معنى هذا أنه في تفاضل بينهم، والتفاضل هذا في إيمانهم. فكان قوله رحمه الله غير متسق ولا مضطرد. وهذا هو الحال في كل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يعتري قوله اضطراب وتناقض. ومعلوم أن الاضطراب والتناقض مما إيش يدل على الفساد، الاضطراب والتناقض في الأقوال يدل على الفساد. هنا مسألة: هل هؤلاء فقط هم الذين خالفوا في أصل في حقيقة الإيمان؟ الجواب لا، هؤلاء من الطوائف التي خالفت. ذكرنا الآن طائفتين: الجهمية الذين قالوا الإيمان هو معرفة القلب، ومرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان. خالف في الإيمان أيضا في حقيقته، وبقية مسائله ومنه الزيادة والنقص الكرامية والخوارج والمعتزلة، فهؤلاء خالفوا في حقيقة الإيمان. فعنده الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يثبت كل أي إما أن يثبت جميعه وإما أن يرتفع جميعه. ولهذا كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا لا يجتمع في القلب كفر وإيمان، ولا يجتمع طاعة ومعصية في القلب، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. ولهذا هم ظلوا في هذا الباب استنادا إلى هذا الأصل، وهو منبع الإشكال في كل مسائل الإيمان، اعتقاد أن الإيمان حقيقة واحدة، إما أن تثبت جميعا وإما أن ترتفع جميعا. فهؤلاء ظلوا في حقيقة الإيمان، وترتب على هذا الضلال جميع ما يتصل بالانحراف في حقيقة فيما يتصل بمسائل الإيمان. والمؤلف قرر الحقيقة على وجه يتضح به المقام ويتبين به ما عليه أهل السنة والجماعة، ثم أشار إلى قضية من القضايا المتصلة بالإيمان وهي زيادته ونقصه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل.
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل، صح به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا صح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة النام ناما فإن قريشا اعترفت وأكثرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فقع عينه فرجع إلى ربه تردى عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح في النفس. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة كفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، تنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثجورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان
الإنسان. يقول مؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي ذكر فيه جملة من القضايا الغيبية، قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هذا المقطع من كلام المؤلف هو تقعيد وتأصيل فيما يجب أن يكون عليه أهل الإيمان فيما يتصل بالأخبار الغيبية أو فيما يتصل بالأخبار عموما، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، إما شيء يشاهد وإما شيء غائب. ولذلك المؤلف قال: يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، وهذا يسميه العلماء الإيمان المجمل. الإيمان ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو أن تقر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل هذا كل خبر نبوي، تقر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء، سواء بلغك هذا الخبر أو لم يبلغ، فتقول كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. هذا يسمى الإيمان المجمل، وهذا الذي يجب على أهل الإيمان
أن يدينوا الله تعالى به وأن يعقدوا عليه قلوبهم ولا يتم إيمان أحد إلا به. ثم بعد ذلك يأتي إيمان مفصل وهو الإيمان بالتفاصيل. مثلا الإيمان بالبعث، الإيمان باليوم الآخر، هذا إيمان إيش؟ مجمل، نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا الإيمان باليوم الآخر. طيب لما تؤمن بعذاب القبر
هذا مفصل، لما تؤمن بخروج الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة هذا إيمان مفصل، لما تؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء هذا إيمان مفصل. إذن الإيمان نوعان، إيمان مجمل هو أن تقر وتعقد قلبك على قبول والإقرار بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان المجمل، وهذا ما أشار إليه رحمه الله في قوله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أي أبصرناه وأدركناه أو غاب عنا. وغالب ما يكون في أخبار القيامة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة هو من الغيب الذي لم يدركه أكثر الناس، لأنه شيء لم يأتي. يعني مثلا انشقاق القمر، هذا أمر أدركه الناس، شاهدوه بأعينهم، نحن هل شاهدناه؟ لا لم نشاهده، لكن تناقض توارد به النقل وجاء في القرآن الخبر عنه فيجب الإيمان به، شاهدناه ولم نشاهده، قبلته عقولنا أو لم تقبل، لأن الإشكال في العقل لا في الخبر. كذلك ما سيأتي في المستقبل هو مما يجب الإيمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف فيما شاهدناه أو غاب عنا، ولنعلم أن الإيمان بالغيب هو الأصل في صفات أهل الإيمان، أصل الوصف الذي تميز به أهل الإيمان هو إيمانهم بالغيب، لأن الإيمان بالله تعالى إيمان بغيب أو بشهادة، ها؟ إيمان بغيب. ولذلك في أولى خصال أهل الإيمان التي ذكرها الله تعالى في كتابه إنما ذكر إيمانهم بالغيب، قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش أول صفة قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما يمكن أن يقر إيمان ولا يستقيم يقين إلا أن يؤمن الإنسان بالغيب، فهذه أولى الصفات وهي القاعدة التي يبنى عليها الإيمان، فمن لم يؤمن بالغيب لا إيمان له. يقول المؤلف رحمه الله نعلم أنه حق وصدق، أي نجزم بقلوبنا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، أي لا بد من، أي أنه لا بد من وقوعه، وصدق أي أنه مطابق للواقع. فحق يتعلق بالحدوث وصدق يتعلق بالقبول، فحق وصدق. قال وسواء في ذلك ما عقلناه وما جهلناه، يعني ما أدركته عقولنا وما كبر عن عقولنا يجب الإيمان به. فعلى سبيل المثال ذكر الله تعالى مما يكون يوم القيامة حشر الناس على وجوههم كما قال جل وعلا ونحشرهم على وجوههم صما وعميا وبكما. جاء قوم لابن عباس قالوا كيف يحشرهم على وجوههم؟ هذا مما لا تدركه العقول. قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم، وهذا إيمان بأمر قد لا تدركه العقول. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله وسواء في ذلك، أن يستوي فيما تقدم من وجوب الإيمان واعتقاد أنه حق وصدق ما عقلناه، يعني ما أدركته عقولنا وتصورت وفهمت وما جهلناه يعني ما كبر عن عقولنا أن ندرك كيفيته أو أن ندرك حقيقته. قال ولم نطلع على حقيقته ومعناه. قال بعد ذلك مثل حديث الإسراء والمعراج، هذا تمثيل لما يجب الإيمان به. بعد الإجمال أتى المؤلف بتفصيل لذكر جملة من الأمور التي يجب الإيمان بها، مثل بالإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج صدق به أهل الإيمان واعتقدون أنه حقيقة وهو أمر تدركه العقول، تدرك العقول حقيقته وكيفيته؟ الجواب لا، نحن ندرك أن الإسراء هو المسير ليلا والمعراج هو الصعود، ندرك هذه المعاني، وندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن كيف هذا وبهذه السرعة وهذه الأعمال الكثيرة التي تستوعب وقتا طويلا تنتهي في 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 ليلة قبل أن يطلع الفجر؟ ما في شك هذا أمر لا تدركه العقول، لا تدركه العقول ولا تحيط به. لكن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وأن ما قاله حق صلى الله عليه وسلم، فنقبل هذا الخبر. وأما كيفيته فالله تعالى على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله مثل حديث الإسراء والمعراج، وهو خبر يقر به أهل الإسلام، وقد جاء الخبر عنه في القرآن. أما الإسراء ففي قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فما ذكره الله تعالى في سورة النجم، فإن الله تعالى أخبر عن معراجه بنبيه، قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى أو ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه أي محمد رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. اللهم صل على محمد. ما زاغ بصره وما طغى، بل ربط الله على قلبه على عظيم ما رأى في تلك الليلة، لكن لم يزغ بصره، لم يمل ولم يتجاوز ما أذن له أن يراه. هذا خبر عن معراج الله، معراج النبي صلى الله عليه وسلم وعروج الله تعالى بنبيه إلى السماء، إلى السماء، وما شاهده من الجنة والنار وسائر الأخبار. يقول المؤلف رحمه الله: وكان يقظة لا مناما، أي كان الإسراء به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. وعلى هذا جماهير علماء الأمة، دل على ذلك الكتاب والسنة، فإن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح ولم يكن بالروح كما يقوله من يقوله، فإن الإسراء بالروح ليس فيه إعجاز، الروح تنتقل وتذهب وتأتي، ولو كان الأمر يقظة ما أنكرته قريش، لو كان الأمر بالروح والرؤى ما أنكرته قريش، لكن الذي أنكرته قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده، هذا الذي أنكرته وأكبرت وجعلته من أكبر الدلائل على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تنكر المنامات. وهذا بيان أنه كان يقظة لا مناما، استدل لذلك بقوله: فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات، فلو كان الأمر مناما لما أنكرته قريش. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. وهذا الخبر في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى بعث ملك الموت إلى موسى. وهذا الجاري في أحوال النبيين أن الله تعالى يبعث إليهم ملكا قبل أن يقبضهم، فأخبره بأن الله تعالى أمره بقبض روحه، فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه. نحن لا ندرك كيف كان هذا الموقف، لكن نؤمن بأن النبي لا ينطق عن الهوى وأخبر حقا وصدقا عما جرى. فهذا من جملة ما يجب الإيمان به والإقرار دون دخول في طلب الكيفيات أو رده لكون العقل لم يدرك حقيقة ذلك، بل يجب الإيمان والتسليم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون في ذلك دخول، دون أن يكون في ذلك تحريف. لأن بعضهم يقول هذا فقع، يعني فقع عينه، صرفوها بمعنى غير المتبادر وأولها إلى معنى غير ما هو ظاهر، فحرفوا الكلم عن مواضعه، يعني دون أن نحرف ودون أن نؤول ودون أن نمثل ودون أن نكيف، لا ندرك حقيقة ذلك، لكن نؤمن بما دل عليه ظاهر النص. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر أشراط الساعة، وابتدأها بقوله ومن ذلك إيش؟ ومن ذلك أشراط الساعة. لعلنا نقف على ما ذكره رحمه الله من مما يتصل بأشراط الساعة، نجعل ذلك مبدأ درسنا يوم غد إن شاء الله تعالى، مبدأ درسنا يوم غد بإذن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.